الاتفاق الماضي عندما ذكر الكريم وإن وجد ما يجري مجراها، نقل عن الشيخ الصوفي القول بأنه لا يجوز للإنسان أن ينفق من حر أخيه للرضاع، واستدل الشيخ الصوفي على هذا الرأي بأن هناك منزلة ولده عليه، التعبير الذي جاء في الرواية المتقدمة. قلنا بأن تعليل المذكور لا يصح ولا ينطبق بالنسبة لأخت الزوجة للأخ، يعني هذا الأخ له أخ من النسب، ذاك الأخ من النسب له أخت رضاعية، قلنا تلك الأخت تكون أخت رضاعية لهذا الأخ، ولكن هل تكون أخت رضاعية لأخ الأخ أم لا؟ كيف تقولي قال نعم تعتبر أخت رضاعية لأخ الأخ الرضاعي، واستدل بالتعبير الوارد في الرواية المتقدمة بأنهن يعني أن الأخوات للأخ، الأخوات الرضاعيات لأخ الإنسان بمنزلة ولد الإنسان. قلنا هذا التعبير لا يخطف فيما نحن فيه، إذا كان لي أخ من النسب وأخي من النسب له أخوات رضاعيات، لا يخطف على تلك البنات أنهن بمنزلة ولدي أنا، لسنا تلك البنات بمنزلة ولد أخوهن الرضاعي. نعم هن بمنزلة الولد لوالد هذا الأخ، لوالد الأخ لا لنفس الأخ. إذن كما ينقل الشهيد الثاني في حاشية له هنا عن بعض تحقيقات الشهيد الأول، يقول الشهيد الأول في بعض تحقيقاته صحح رأي الشيخ الطوسي بنفس هذا الاستدلال بدليل أن البنات وإن لم تكن بالنسبة لهذا الأخ بمنزلة الولد، ولكن بما أنهن بمنزلة الولد للأب يعني لأب الأخ، فإذا كن بمنزلة الولد لأب الأخ فيصدق عليهن أنهن أخوات لأبنائه، ومن جملة أبنائه هذا الأخ، فهن كما أنهن بنات للوالد تكونا أخوات لأولاده، يعني تمسكا بالعلة ولكن لا بعلم العلة وتطبيق على ما نحن فيه، ولكن المستنتج من العلة. إذا كن البنات بمنزلة البنات للأب فهن بمنزلة الأخوات لأولاد الأب كلان، ومقصود الشهيد بما يجري مجراها هذا المعنى، يقول نفس العلة لا تنطبق ولكن ما يجري مجرى العلة حاصل فيما نحن فيه. مراد الشيخ الطوسي ما يمكن أن يكون هذا المعنى، والسبب في ذلك أن الشيخ الطوسي استدل هكذا، قال لدلالة تعليل التحريم على أبو المرتبع في المسألة السابقة بأنهن بمنزلة الولد، قلنا نفس هذا التعليل ما يهم فيما نحن فيه، ما ينطبق، ما يصدق، لا يصدق على البنات أنهن بمنزلة الولد لهذا الأخ. ولتفسير هذا القصد يحتاج إلى الدليل. اللهم إلا صوما لكلام الملا عن اللغوية بعد ما يخالف، نقول مقصود الشيخ الطوسي هذا المعنى حتى يكون مصون عن اللغوية. على كل هذه العلة لا تجري، ولكن ما يجري مجراها يجري فيما نحن فيه، ولكن المهم في إسراء الحكم كما ذكرنا أن جريان نفس العلة بعينها لا ما يكفي نفس العلة. أنت قلنا بأن وجود العلة وإن كان يعمم الحكم ويخصص الحكم عند الأصوليين لكن نفس العلة لا ما يجري مجرى العلة. هذا بالنسبة لتوضيح هذه الكلمة. وأما وقد عرفت الفساد الأخير شيخ الطوسي استدل بدليلين. دليل الثاني قال لأن أخت الأخ من النسب محرم على الإنسان ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قال وقد عرفت الفساد الأخير. معرفة الفساد الأخير قال قبل أكثر من ذكر شيخ الطوسي. قال إذ لا أخوة بينهم وإنما هم أخوة أخيهم يعني البنات أخوة أخيهم وأخوة الأخ إذا لم يكونوا أخوة يعني بنفس هذا الأخ الثاني لا يحرمون على أخوته فالأخ من الأخ. يعني الشيخ الطوسي ادعى بأن أخوة الأخ محرمات على الإنسان أخوة أخي محرمات عليه. الشهيد الثاني أجاب بأن أخوة أخي ليست بمحرمات عليه. نعم أخوة أخي إذا كنا أخوة لي أنا قلنا محرمات وإلا أخوة أخي بل لسنا بمحرمات عليه. إذا نفس دعوة الشيخ الطوسي باطلة. نعم إذا أخوة الأخ كنا محرمات على الإنسان يحرم من الرضاع ما يحرم. إذا أخوة الأخ من جهة النسب كنا محرمات على الإنسان من جهة الرضاع هم محرمات لكن من جهة النسب لسنا بمحرمات حتى تصيرا محرمات من جهة الرضاعة أي الإشكال في الثاني. على كل هذه بالنسبة للدرس الماضي. ثم يقول ولو لحق الرضاعة العقل حرمت الصادر. قلنا بأن الرضاع يوجب التحريم ويوجب نشر الفرق. إن كان الرضاع ثابت على النكاح فواضح أنه ينكر الحرمة. مثلا هذه الامرأة إذا أرضعت هذه البنت يحرم علي إذا كنت إذن لهذه الامرأة أن أتزوج بهذه البنت أي واضح. الرضاع السابق على النكاح يوجب لحرمة النكاح. يحرم علي إذا كنت ابن المرضعة أن أتزوج ببنت المرضعة الرضاعي أي واضح. وأما كون الرضاع اللاحق يوجب لبطلان النكاح توضيحه أنه إذا تزوج سابقا هم ذكرنا هذا الفرق ولكن الشهيد يسرق هذا المعنى. يقول بأنه إذا كان للإنسان زوجة صغيرة يعني لم تبلغ في العمر لسنتين زوجة صغيرة عمرها مثلا شهر شهرين ثلاثة أشهر أربعة أشهر لأن ولي الطفلة يمكنه أن يزوج هذه الطفلة برجل إذا ارتعى ذلك صلاحا. فلي زوجة صغيرة أرضعت هذه الزوجة الصغيرة أمي أو أختي أو زوجة أخي أو زوجة ابني. إذا أرضعت هذه الزوجة الصغيرة من قبل واحد من هؤلاء تكون هذه الزوجة محرم علي وينفسخ النكاح. إذا كانت المرضعة أمي فتعتبر أختي بعد. إذا كانت المرضعة أختي فتعتبر بنت أختي. إذا كانت المرضعة زوجة أخي فتعتبر بنت أخي. ذهل المجرة وينفسخ النكاح ويبطل. إذن كما أن الرضاع السابق ناشر للحرمة كذلك الرضاع اللاحق عن النكاح ناشرا للحرمة. ولو لحق الرضاع العقد حرم أي الرضاع كالسابق يعني حرم الرضاع اللاحق كالرضاع السابق. فلو أرضعت أمه أمه يعني أم الزوج أو أرضعت من يحرم النكاح بإرضاعه يعني إذا كانت المرضعة امرأة يكون إرضاعها لهذه الزوجة الصغيرة نوجب لحرمة النكاح. أو من يحرم النكاح بإرضاعه كأخته أي كأخت الزوج وزوجة أبيه يعني زوجة أبي الزوج زوجة أب الزوج، يعني أب الزوج الذي هو زوج لهذه الزوجة الصغيرة، وزوجة ابنه، وزوجة أخيه، بلبنهم زوجته فسد النكاح. كيف بلبنهم؟ لا بد منه. إذا زوجة أخي أرضعت زوجتي الصغيرة لكن لا بلبن أخي بل بلبن رجل أجنبي، لا تحرم علي زوجتي الصغيرة. والسبب في ذلك أن الحرمة إن كانت تثبت إنما تثبت من جهة أنه يصدق على هذه الزوجة الصغيرة أنها بنت أخي، وبنت أخي إنما يتحقق إذا كان اللبن لأخي، وأما إذا كان اللبن لشخص أجنبي فلا يصدق عليها أنها بنت أخي. وهكذا بالنسبة لإرضاع أختي لزوجتي، عفوا بالنسبة للأخت لا، بالنسبة لزوجة الأب، زوجة أبي أرضعت زوجتي الصغيرة إنما يوجب هذا الإرضاع الحرمة إذا كان اللبن لأبي حتى يصدق على هذه البنت الصغيرة أنها أختي وأنها بنت لأبي. فإذا كان اللبن من رجل أجنبي فلا يصدق على الزوجة الصغيرة أنها بنت لأبي، وبالنتيجة لا يصدق عليها أنها أختي من الرضاعة. وهل المجال بلبنهم يعني بلبن والأب، بلبن الابن وبلبن الأب. بل زوجة ابني مثلا أضعت زوجتي الصغيرة، إذا أضعت زوجتي الصغيرة من لبن ابني فلا يصدق على زوجتي الصغيرة أنها بنت ابني، أما إذا لبن الأجنبي لا يصدق إلى أنها بنت ابني بل بنت شخص آخر ويجوز بأنك. إذا أرضعنا هذه النساء زوجته فسد النكاح، ولو أرضعت فرض آخر أنا تزوج بامرأة كبيرة، كبيرة طبعا يعني مثلا 20 سنة، صغيرها عمرها 2 سنين أو أقل من 2 سنين، فأرضعت الكبيرة الصغيرة تحرم علي الكبيرة والصغيرة. أما حرمة الكبيرة لأنها أم زوجتي من الرضا، أما الصغيرة لأنها بنت زوجتي من الرضا. فالقضية إلى هنا واضح. ثم يقول إن كان قد دخل بالكبيرة مضافا إلى بطلان النكاح الحرمة تكون أبدية. لما تكون الحرمة أبدية؟ يعني النكاح يبطل ويجوز له إلى الأبد أن ينكح ثانيا من هذه الكبيرة ومن هذه الصغيرة. أما الحرمة الأبدية بالنسبة للكبيرة لأنها أم الزوجة، وأم الزوجة محرمة على الإنسان أبدا. وأما حرمة الصغيرة لأنها بنت المدخول بها، بنت المدخول بها محرمة على الإنسان أبدا، هذا مع الدخول الكبير. وأما إن لم يكن قد دخل بالكبيرة فالكبيرة تحرم عليه أبدا، لكن الصغيرة لا تحرم عليه أبدا. أما حرمة الكبيرة أبدا حتى مع عدم الدخول لأن أم الزوجة محرمة على الإنسان أبدا مع الدخول ومع عدم الدخول. أما عدم حرمة الصغيرة لأنها ليست بنت المدخول بها، لأن الفرض فيما إذا لم يحصل دخول، والصغيرة إنما تحرم إذا كانت بنت المدخول بها. ولكن الحرمة الأبدية بالنسبة للصغيرة لا تثبت لكن النكاح يبطل، يعني النكاح على كل حال يبطل بالنسبة للصغيرة والكبيرة. والسبب في ذلك أنه قلنا يصدق على الكبيرة أنها أم الزوجة ويصدق على الصغيرة أنها بنت الزوجة فالنكاح يبطل، لكن في فرض عدم الدخول يمكنه أن ينشأ عقد جديد على الصغيرة دون الكبيرة على كل حال. نلاحظ العبارة، يقول ولو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا أبدا مع الدخول بالكبيرة، وما عدم الدخول بالكبيرة المحرمة أبدا هي الكبيرة فقط وإلا الكبيرة يعني تحرم أبدا. لكن
ينفسخ نكاح الجميع، يعني بالنسبة للزوجتين وبالنسبة لما تقدم سابقا، مطلقة مع الدخول وما عدم الدخول. بل ولا تقبل الشهادة به إلا مفصلة. مسألة أخرى، إذا شهد إنسان بالرضاع هل تقبل الشهادة منه إذا كانت مجملة ليست بمفصلة؟ يعني هكذا شهد، قال أشهد أن فلانا ارتضع من فلانة رضاعا محرما، هكذا شهد، فهل يثبت بهذه الشهادة الرضاع المحرم؟ المعروف بين الأصحاب أنه لا يثبت. والسبب في ذلك هو أنه لما شهد بحصول الرضاع المحرم، هذه الشهادة لا تكشف إلا عن ثبوت الرضاع المحرم بين المرضعة والمرتضع بنظر هذا الشاهد العادل. الشاهد كان مجتهد مجتهد، إذا كان مقلد مقلد، يعني إما حسب فتوى نفسه أو حسب فتوى المجتهد الذي يرجع إليه، يعتقد هذا الشاهد العادل بتحقق الرضاع المحرم بين المرتضع والمرتعة. وأما هل الرضاع المحرم تحقق بينهما حتى بحسب نظر الحاكم والقاضي؟ معلوم، لأن الشرائط الموجبة لحرمة الرضاع لتحريم الرضاع اختلف الأصحاب فيها. فمن قائل بأنه 10 ضعاف توجب الحرمة، ومن قائل بأنه لا بد من 15 ضعاف. لعل هذا الشاهد اطلع على 10 ضعاف فشهد بالرضاع المحرم، لكن القاضي لا يعتبر العشر محرمة، القاضي ما يعتبر. والأقوال في المسألة كثيرة جدا. مثلا بعض الأصحاب يقول بأن اللبن لا بد أن يكون عن حمله، بعض الأصحاب يقول بأنه لا يشترط أن يكون عن حمله، فلعله شهد مع عدم كون اللبن عن حمله، والقاضي يشترط أن يكون اللبن عن حمله. إلى بقية الشرائط التي اختلفوا فيها وفي تحديدها من جهة الكمية والكيفية في رباب الرضا، فإذا شهد بتحقق الرضاع المحرم كما قلنا، هذه الشهادة تكشف عن حصول الرضاع المحرم بنظر الشاهد العادل، إما بحسب فتوى نفسه وإما بحسب فتوى المجتهد الذي يرجع إليه. وأما أن الرضاع المحرم قد تحقق حتى بحسب نظر القاضي لو اطلع على ذلك، فلا، لم يثبت ذلك، ولذا الشهادة لا تقبل مجملة ولا بد من تفصيل الشهادة. يقول شاهدت كذا وكذا وكذا وكذا، كل الخصوصيات الزمانية والمكانية وغير ذلك لا بد أن يبينها. يعني في النسخة القديمة طيب مفصلا هنا مفصلة بلين هنا عنده مفصلة بلين مفصلة يعني الشهادة، وإلا مفصلا يعني أيضا الشهادة هو المحصول، يعني الشهادة لابد أن تكون مفصلة. أبغى أن الرضاع يكون مفصل يعني ماذا؟ العبارة ما له معنى. لابد أن يكون الرضاع مفصل. طب المآل واحد، النتيجة واحدة، يشهد بأن الرضاع فيه تحقق كذا تفصيلا، هو يعني كون الشهادة مفصلة، نتيجة واحدة. يعني مقصود الفقهاء هنا واضح، ما في إجمال مقصود الفقهاء. طبعا مقصود الفقهاء ان الشاهد يشهد بالرضاع لا بصورة اجمالية بل بصورة تفصيلية، اي يحكي ما جرى تفصيلا، لانه يقول شحقق الرضاع المحرم، هو اي مقصود الفقهاء. فحتى على مستوى مفصلا لابد ان تفكر العبارة بهذا التفكير. بل يبين ولا تقبل الشهادة به الا مفصلة، فلا تكفي الشهادة بحصول الرضاع المحرم مطلقا. مطلقا ليس قيد للا تكفي، وبعبارة فنية ليس بقيد للنافي، وإنما هو قيد للمنفي. يعني حصول الرضاع المحرم بقول مطلق من دون تفصيل لا يكفي، لابد أن يكون مفصل ومبين. أما مطلق أي بمعنى أنه لم يفصل هذا لا يكفي. والسبب في ذلك للاختلاف في شرائطه، أي في شرائط الرضاع المحرم، كيفية وكمية، كمية من جهة أنه 10 رفع 15 رفع وغير ذلك، كيفية بأن اللبن لابد أن يكون عن حمل أو لا، لا يشترط أن يكون عن حمل، وهكذا بقية الأمور التي اختلفوا فيها. فجاز أي احتمل أن يكون مذهب الشاهد مقاربا لمذهب الحاكم، فمذهب الشاهد إما عن الشاهد أو عن تقليدا، فيشهد بتحريم ما لا يحرمه الحاكم كما مثلتكم، يشهد باستنادا إلى 10 ضعف ولكن الحاكم يشترط 15 ضعف مثلا. بل ولو علم، اذكر هنا صار، لو علم ان الشاهد يوافق في رأيه يعني في الشرائط المعتبرة في تحريم الرضاع يوافق القاضي مثلا، هذا الشاهد مقلد يقلد هذا القاضي، فالمفروض انه عادل، فلما يشهد بتحقق الرضاع المحرم يعني اشهد بتحقق الرضاع المحرم حسب فتواكم، حينئذ لابد ان نقول لا حاجة الى التفصيل، لاننا اشترطنا التفصيل مخافة وجود الخلاف بين رأييهما، فاذا اخذ اتحاد الرأي بعد لا معنى لاشتراط التفصيل، هذا ما يقتضيه الدليل. ولكن الاصحاب اطلقوا وذكروا انه لا بد من التفصيل مطلقا، مطلقا اي مع اتحاد الرأي ومع عدم اتحاد الرأي. يقول إلا ولو علم موافقة رأي الشاهد لرأي الحاكم في جميع الشرائط فالمتجه الاكتفاء بالإطلاق، يعني الاكتفاء بالشهادة المطلقة الغير المفصلة، إلا أن الأصحاب أطلقوا القول بعد لصحتها أي بعد صحة الشهادة المجملة أو بعد صحة الشهادة إلا مفصلة، فيشهد الشاهدان الشاهد الواحد بأن فلانا يعني الشهادة لابد أن تكون هكذا مفصلة، ارتبع من فلانة من الثاني من لبن الولادة 15 رضعة تامات في الحولين من غير أن يفضل بينها برضاعة امرأة أخرى، كل شرائط تريد جنة لا مو لازم في المحرمة في الأجنبية لا يشوف ذلك باتفاقا مثلا ان شاء الله، لا مو يتعمد النظر ولا العدالة تحتل بعد طبعنا حصل رأي صار بصفه هو مو مجبور يشد. وبالجملة فلا بد من التعرض لجميع الشرائط، نعم هل لا بد ان يشترط بانني اشهد ايضا بان اللبن قد وصل الى جوز الطفل، هل لا بد من لا يحتاج علم غير بعد، والظاهر ان اللبن وصل الى الجوز بعد لما شوهد الطفل يمتص الثاني كذا الى اخره، اي واضح انه بني بعد وصل الى الجوز. البلي الشراط اغلبيته فيها الثلاث ولا بد ان يكون كل شرط بلي. وبالجملة ولا يشترط التعرض لوصول اللبن الى الجوف على الاقوال، مسألة خلافية طبعا، رأي يقول بانه لا بد ان يشهد بوصول اللبن الى الجوف، دليل يكون عندنا فقه يفتي بهذا المعنى، ولكن قلنا بعدها يحتاج الى نوع من علم الغيب. على كل يقول يكفي ان يشهد بالرضاع، لان الانسان اذا شهد بالرضاع معنى ذلك ان اللبن وصل الى الجوف، بعد يكفي ما تحاج انه يشهد ان اللبن وصل الى الجوف، ويشترط من الشراط ويشترط في صحة شهادته به، يعني متى تصح له الشهادة؟ الإنسان العادل لما يريد يشهد يكون يحتار، بمجرد أن يرى أن تأتي هذه الإمرأة مثلا إنسان هذا الطفل يشهد بالرضاع، لا يكون يطلع بأن هذه الإمرأة لا لبن، لعل لبن ما موجود، يكون محتاط هذا العادل لما يشهد، ثم يكون يلاحظ ان الطفل يمتص وحلقه يتحرك، والا مجرد الوقت ما يكفي، لابد ان يشاهد الثدي بل مخلوع من اللباس، والا لعله يمتص موضع اخر مثلا غير الحلمه،
على كل هذه الأمور لابد أن يدقق فيها الشاهد. ولذا يقول ويشترط في صحة شهادته به. هذه الأمور لا يشترط أن يذكرها الشاهد. مو لازم عند القاضي يذكر بأنه أنا شف الحرق يتحرك كذا 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 الثاني يجي كان مجد هاي القضيات مو شرط أنه يذكرها للقاضي. لكن هو متى تصح له الشهادة بينه وبين الله إلى هذه الأمور، لأن هذه الأمور لا بد من ذكرها عند القاضي. لا، ولذا يقول ويشترط في صحة شهادته بالرضا أن يعرف المرء في تلك الحال ذات يدان، وإلا إذا كان لا يعرف ما يفيد لا يجوز له الشهادة. وأن يشاهد الولد هل التقن الثاد، وأن يكون مكشوفا يعني الثاد لأن لا يلتقن غير الحلمة، وأن يشاهد امتصاصه له وتحريك شفتيه والتجرع وحركة الحلق على وجه يحصل له لهذا الشاهد القاف به أي بالارتضاء. ولا يكفي حكاية القرائن. طب إذا جاء الشاهد فالإنسان مختاص هذا الشاهد، يعني قاضي قال له أنت تشهد بالرضاعة؟ قال لا، أنا أشهد أنه شف بني طيب يمتاز كذا يتحرك حلقه كذا بشي يسوي بشي يتصرف بشي حركات تصدر من المرأة من الطيف. هذه تسمى بالشهادة؟ لا بد أن يقول أشهد بالرضا، لأنه يقول بلي أشهد بأن الطيف كان يمتاز كذا يفعل كذا يفعل، هذا المصدر ما يكفي. ولذا يقول ولا يكفي حكاية القرائن، يعني هي القرائن المتقدم، وإن كانت هذه القرائن هي السبب في علمه بحصول الرضا، مع ذلك هذا السبب حكاية ما يكفي. لابد أن يحكي المسبب يعني الرضا المسبب عن هذه القرائن. كان يقول القرائن كان يقول رأيته قد التقم الثاني وحلقه يتحرك إلى آخره، لأن حكاية ذلك لا تعدي شهادة، مو شهادة بالرضا، شهادة بالتقام الثاني، شهادة بحركة الحال، مو شهادة بالرضا، يعني شهادة بالرضا. بل يقول وين كان علمه، وين كان علم الشاهد بالرضا مترتبا على هذه القرائن، لكن ذكر هذه القرائن لا يغني عن ذكر الشهادة بالرضا. العلم والقاطع بني والجاز إذا هو جازم خلي يقول أنا أشهد بالرضاع، ليش يقول أنا شفت يلتقم مدرسين وكذا إلى آخر؟ ما في عنده جاز يعني؟ ما في عنده جاز؟ إذا ما في عنده جاز الشهادة باطلة، لأن النبي قال أشار إلى الشمس قال على مثلها تشهد. إذا جاز ما عنده وهو إنسان عادل فليبتعد عن الشهادة، بعد ما يجي في المحكمة أساسا. ايه هو الانسان الشاهد كيف يحصل له العلم بتحقق الرضا من كلام هذه القرائن، انه يرى الطفل منتقما للطفل ينقص الحلق يتحرك، من هذه القرائن يتولد له العلم. عاده الانسان عاده من هذه القرائن يتولد له العلم بتحقق الرضا، ولكن اذا جاء هذا الشاهد في المحكمه وشهد بهذه القرائن اي بالسبب ولم يشهد بالمسبب الناتج عن هذه القرائن وهو العلم بالرضا فالشهادة بالسبب لا يكفي. لذا هكذا قال وإن كان علمه مترتبا عليها بل لا بد من التلفظ بما يقتضيه أي بما يقتضي الرضا، يعني يقول أشهد بالرضا عند الحاكم يتلفظ عند الحاكم، هذا إذا شهد بالرضا. وأما إذا شهد بالإقرار بالرضا ثالثا يقول أشهد بأن فلان ارتضع من فلانة، ثالثا يقول أشهد بأن فلانا أقر على نفسه بأنه ارتضع من المرأة الفلانية. أنا ما شفت الرضا، أنا سمعت من فلان يقر بأنه ارتضع من المرأة الفلانية، أو سمعت من المرأة الفلانية تقر على نفسها بأنها أرضعت فلانا أو فلانة مثلا. في الشهادة على الإقرار أيضا لا بد من التفصيل، أقول أشهد بأن فلانا أقر بالرضا لعشر مرات أو لخمس عشر مرة عن لبن نافج عن الحمد، يكون يذكر الشراط؟ لا، في باب الإقرار يكفي الشهادة. المعروف فقالوا على أنفسهم جاز. يعني ماذا في المقصود بالشهيد بهذا الاستدلال؟ يقول بأن هذا الشاهد المفروض أنه عادل يشهد بأن فلان أقر على نفسي بالرضاع المحرم. فبهنا لهم احتمال موجود أن عقيدة المقر تختلف عن عقيدة الحاكم في تحديد الشرائع. بهنا لهم هذا الاحتمال موجود. لما وجود هذا الاحتمال في باب الشهادة منعنا من قبول الشهادة المجملة، ووجود هذا الاحتمال في باب الشهادة على الإقرار لا يمنعنا من قبول الشهادة المجملة. يقول الفارق هو أن الإنسان الذي يقر على نفسه بتحقق الرضا المحرم هذه الشهادة تكون بضرره، لأن هذه الشهادة تتبع حرمة أن يتزوج بفلانة وفلانة 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 وفلانة. فحتى لو فرضنا أن عقية المقر تختلف عن الحاكم فليكن، لأن إقرار العقلاء على أن تتم جاز. إذا أنا أقرار بأن هذا الكتاب ليس لي وفي الواقع لي، إقرار العقلاء على أن تتم جاز وإن يكون خلاف الواقع.
ما معتمد على قدمات شخصيه كان قصر كون الجماعة ما يتذكر فأمن وانتمتين الجماعة كان اعتمادا على أسد أمور أخرى نفاع قلوا الله مثلا سادة
ممكن اعتمادين من هو قادم تلقين على نفسه،
ولكن مثلا الإقرار تعرف أنه واضح أنه يعرف هاي الأمور فإن على أنه ما يعرف فلم يعتمد على هذا الشاء حسيات
هو حصل للعير حسنا
بكليل
إحنا ما إذا مغيط الصدع واقع على نفسه إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ أو لا نافذ؟ ما يقرأ لا حتى إلى قرينة. أنا إذا استنادا إلى قرينة كشفت أن هذا الذهب الموجود بجاري ليس مثلي، استناد إلى قرينة ظني وأقررت على نفسي بأنه مملكي، هذا الإقرار ينفذ. بل لو ثبت لنا أن عقيدة الإقرار مقر قطعا تختلف مع القاتل في تحديد الإقرار مو احتمال جازم بالاختلاف موجود، حينئذ الشهادة المجملة لا تكفي. يعني شهادة الشاهد على إقرار المقر بصورة مجملة لا تكفي، لا بد أن يفصل الشهادة. الكتاب للآخرين إقرار بأن الكتاب ما له قيمة، يعني ولا كتابك مقر بأنه لنفسه ما يكون ما يترتب على أثر. بس نشوف العبارة يقول وين أمتنع، يعني وين احتمل، لكن هذا الاحتمال لا يضر فيما نحن فيه، وين أمتنع استناد المقر إلى ما لا يحصل به التحريم عند الحاكم، مع ذلك هذا الاحتمال لا يضر فيما نحن فيه، وإن كان يضر في باب الشهادة بخلاف الشهادة على عين الرضا. في باب الشهادة على عين الرضا وجود هذا الاحتمال يضر قلنا وتحرم بالمصاهرة، فرغنا من الرضا. وأما بالنسبة للمصاهرة في باب المصاهرة، المصاهرة هم توجب الحرمة بالنسبة لموارد كثيرة. بالنسبة لتعريف المصاهرة اختلفوا في التعريف الفقهاء. الشهيد الثاني يقول أجود التعاريف للمصاهرة أن نعرفها بأن المصاهرة علاقة تحدث بين الزوجين وأقرباء كل منهما بسبب النكاح. المصاهرة علاقة تحدث بين الزوجين وأقرباء كل من الزوجين، وهذه العلاقة تحدث بسبب النكاح بسبب عقد النكاح. بعض الفقهاء من الأصحاب أضاف بأنه أول وطء للأمة أو وطء الشبهة أو الزنا، هذه الأمور الثلاثة أضافها، لأن وطء الأمة ووطء الشبهة والزنا طبعا لا يسقط على هذه الثلاثة أنها من طاهرة، ولكن تترتب عليها بعض آثار المصاهرة. إذا إنسان نعوذ بالله زنى بامرأة، قم هذه الامرأة تحكم على الإنسان بالعدل، وإن كانت مطهرة ما قصر بينه وبين هذه الامرأة. إذن هناك بعض الموارد تحصل يترتب عليها آثار المطهرة وإن كانت المطهرة لم تحصل. ولذا الفقهاء وجدوا بأن هذا التعريف لا يشمل جميع الموارد، فأضافوا الموارد التي لا يشملها التعريف، فقالوا المطهرة عبارة عن علاقة كذا وكذا، أو وطء الهمة، أو وطء الشبهة، أو الزنا، أضافوا هذه الأمور. لكن الشهيد الإسلام يقول لا حاجة إلى إضافة هذه الأمور. والسبب في ذلك أن وطء الشبهة والزنا ووطء الهمة ليست بمصاهرة كما قلنا، وإنما ذكرت هذه الأمور في باب المصاهرة استطرادا، لإلا الزنا ليس بمصاهرة، وهكذا وقت الشبهة، وهكذا وقت الأمر. فإحنا ما يمكننا أن نتصرف في التعريف الصحيح للمصاهرة حتى يشمل ما ليس بمصاهرة، للمفروض أننا نعرف المصاهرة، لأنه نتلاعب في تعريف المصاهرة حتى نصنع شيئا يوجد انطباق التعريف حتى على ما ليس بمصاهرة، يكون معرف المصاهرة ثم نذكر الزنا ووطء الشبهة ووطء الأمر من باب الاستطراد، لأنه نتصرف في تعريف المصاهرة ونعرف المصاهرة بتعريف غير صحيح حتى يبقى يشمل ما ليس بمصاهرة. ولذا الشهيد يعرف هكذا، يقول علاقة تحدث بين الزوجين، ففي باب الزنا لا علاقة، في باب الوطء الشبهة لا علاقة، في باب وطء الأمر لا علاقة، علاقة تحدث بين الزوجين فقط بالنكاح. بين الزوج والزوجة علاقة خاصة موجودة بعد، توجد جواز استمتاع الزوج للزوجة والزوجة بالزوج، وتوجد حدود خطوط للزوجة على الزوج وللزوج على الزوجة، علاقة خاصة تتسع. يعني إذا الرجل وطع امرأة شبهتين بعد تثبت خطوط لهذه الامرأة الموضوع على هذا الزوج ها وللزوج عليها، أصلاً علاقة الزوجية تثبت بينهما لا تصبح عملة وضع الشبهة، يعني رجل وضع امرأة بعد أن تبين أنه ليست بزوجته، بعد ما تبين أنها ليست بزوجته نحكم بتحقق علاقة الزوجية بين هذه الزوجة بين هذه الموضوعة وهذا الواقع. يعني هذا النكاح من الأول كان فاسد، فهذا الوقت وقت شبهة، يعني علاقة أصلا لم تحدث، تبين لك أنها وقت زوجتك مثلا، هاي من الأول علاقة ما حدثت لأنها حدثت وانهدمت. يعني علاقة تحدث والعلاقة يعني العلاقة الشرعية ها، وإلا العلاقة الغير الشرعية سهل المؤونة، يعني وهي علاقة تحدث بين الزوجين وأقرباء كل منهما، تحدث بسبب النكاح، توجد هذه العلاقة الحرمة، الحرمات التي نذكرها فيما بعد، ويلحق بالنكاح حلوى، يعني تحدث بين الزوجين بسبب النكاح توجد الحرمة، وبسبب الوقت وبسبب النظر واللمس على وجه مخصوص. نفسر هذا الوقت فيما بعد، وهذا النظر وهذا اللمس فيما بعد، ونبين أنه على وجه مخصوص ماذا يقصد به، وهذا هو المعروف من معنى المصاهرة لغة وعرفا، فلا يحتاج إلى إضافة وقت الهمة والشبهة والزنا ونحوه إليها، أي إلى تعريف المصاهرة. وإن أوجب حرمة على بعض الوجوه، يعني وإن أوجب الزنا حرمة على بعض الوجوه، وإن أوجبت الشبهة حرمة على بعض الوجوه، وإن أوجب وقت الهمة حرمة على بعض الوجوه، لكن تعريف المصاهرة لا ينطبق على هذه الموارد. إذا يعني إيجاب الحرمة على بعض الوجوه ليس من حيث المطهر،
أم المزني بها تحرم على الإنسان، لكن لا من حيث المصاحرة، بل من حيث أنها أم المدخول بها، لا من باب أنها أم زوجتي، من باب المصاحرة. بل من جهة ذلك الوهم، وإن جرت عادة الفقهاء بإلحاقه بها، يعني إلحاق هذه الأمور بها بالمصاهرة في باب المصاهرة، لكن هذا الإلحاق ما بالاستطراد، لا من باب أن تعريف المصاهرة منطبق على هذه الموارد الثلاثة وغير الثلاثة. إذن وتحرم بالمصاهرة زوجة كل من الأب فصاحبا والابن فنازلا على الآخر. لما أبي تزوج بإمرأة ليست هي أمي، بمجرد أن تزوج أبي به هذه الامرأة، هذه الامرأة تحرم علي، زوجة ابي محرم علي، زوجة جدي محرم علي، زوجة جد جدي الآدم عليه السلام، كلهن محرمات على الانسان، سواء الجد من جهة الاب او الجد من جهة الام، لا فرق من هذين. واذا تزوج ابني بامرأة فهذه الامرأة محرم علي، وهكذا زوجة ابن ابني، زوجة ابن ابن ابني وهلم جرى، وهكذا ابن بنتي، ابن بنت بنتي وهلم جرى. لذا يقول زوجة وتحرم بالمصاهرة زوجة كل من الأب فصاعدا كالجد، وهن على من الطرفين، الجد من جهة الأب والجد من جهة الأب، وزوجة الابن فنازلا، وإن كان زوجة ابن بنتي لا ابن ابني، وإن كان للبنت طبعا يطلق على ابن البنت ابن مجازا، اما على ابن الابن ابن حقيقه، وان كان الاطلاق مجازي لكنها محرم على الانسان جزما، واطلق عليه الابن مجازا. تحرم زوجه كل من الاب والابن على الاخر، يعني زوجه الاب على الابن، زوجه الابن على الاب، وان لم يدخل بها الزوج، سواء كان الزوج هو والدي او جدي او جد جدي، او كان الزوج زوج لاحفادي في الواقع، وان لم يدخل بها الزوج لعموم، ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم. اذا فسرنا النكاح بالعقد، اذا فسرنا النكاح بالعقد يعني بمجرد ان يعقد عليها ابي تحرم عليه، اما اذا فسر النكاح بالواقع بمجرد العقد لا تحرم علي. والمسألة مختلف فيها، أن النكاح حقيقة في العقد أم في الواقع، وقول هذا بالنسبة لزوجة الأب، وأما بالنسبة لزوجة الأب وحلائل أبنائكم، حليلة الأب، حليلة يعني من تكون محللة، حليلة الأب محرمة على الإنسان، والحليلة أصدق على زوجة ابني ولن لم يدخل بها، لأنها حليلة له محللة، سواء دخل بها أم لم يدخل الحليلة يصدق عليها. ولذا يقول وقوله تعالى وحلائل أبنائكم، والنكاح حقيقة العقد على الأقوى بالنسبة للآية الأولى، والحليلة حقيقة المعقود عليها للابن قطعا. ولا يشترط في ذلك الدخول كما قلنا، لأن الحليل يصدق عليها وإن لم يتحقق الدخول. وأم الموضوعة، وممن تحرم بالمصاهرة أم الموضوعة، يعني إذا وضع الإنسان امرأة أم الموضوعة تكون محرم على الإنسان، سواء وضعها بالنكاح أم بالزنا أم بالشبهة. ولذا قال وأم الموضوعة، ولم يقل وأم الزوجة، أم الموضوعة عم من الزوجة، وأم الموضوعة حلالا أو حراما، وأم المعقول عليها، يعني إذا عقدت على امرأة وإن لم تدخل بها فأم المعقول عليها محرمة عليك، وإن لم تدخل وأم المعقول عليها وإن لم يدخل بها فصاعدت، يعني وأم أمها وأم أمها وأم أمها أجدادها، وهي جدتها من الطرفين، يعني جدت زوجتي من جهة الأب ومن جهة الأم، وإن علت.